السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وإلى ما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصول هذا الدين، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وضيعت فيه الأصول والثوابت إلا من رحم الله. هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان إلا من رحم الله بأنه على الحق، بل وبأنه على الحق المبين، وكأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال، وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أحبتي في الله، ما زلنا ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحديث الماتع الجامع الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا مع هذا الحديث عدة وقفات حتى وصلنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقلنا في الحلقة السابقة بأن عبادة الله جل وعلا لا تتم ولا تكتمل ولا يقوم العبد بحق الله جل وعلا عليه إلا إذا صرف العبادة والطاعة بأنواعها وأشكالها لله جل وعلا فقط، لا يشرك مع الله جل وعلا غيره في أي طاعة ولا في أي عبادة، يعني لا يقع في الشرك عياذا بالله، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد، اسمع تدبر تأمل، حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبينا بأن الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، عافاني الله وإياكم، يحبط لصاحبه العمل كله، عافاني الله وإياكم. فقد قال الله جل وعلا في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقلنا بأن الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم لا يغفره الله جل وعلا لصاحبه في الآخرة ما لم يتب منه في الدنيا. ما سوى الشرك يقع تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب به بالعقل، وإن شاء عفى الله جل وعلا عنه بالفضل. أما من وقع في الشرك الأكبر هذا لا يغفر الله جل وعلا له في الآخرة ما دام أنه مات عليه في الدنيا، بل حرم الله جل وعلا الجنة على صاحب الشرك الأكبر، وأوجب الله جل وعلا له الخلود في النار. قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل وعلا في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بدأنا الكلام عن خطورة الشرك، خاصة الشرك الأكبر، لكن ما فصلنا لضيق الوقت عن أقسام وأنواع وأشكال هذا الشرك، عافاني الله وإياكم. فهو من الخطورة بمكان، يكفي أن يقال بأن من وقع في الشرك الأكبر فهو خارج الإسلام، يموت على الكفر إن لم يتب، وهو في الآخرة في النيران، عافاني الله وإياكم. الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة إما أن يكون شرك في الاعتقاد، وإما أن يكون شرك في العمل. شرك في الاعتقاد كأن يعتقد العبد بأن هناك في هذا الكون من يستطيع أن يقوم بما لا يقدر عليه إلا الله. يعني إيه؟ يعني من اعتقد بأن هناك من ينفع ومن يضر غير الله جل وعلا فهذا قد وقع في شرك الاعتقاد من الشرك الأكبر. من ظن بأن هناك في كون الله جل وعلا من يعطي ومن يمنع، من يستطيع أن يجلب على البشر الخير أو أن يمنع عنهم الخير أو الشر، من اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الاعتقادي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. من اعتقد أن هناك في هذا الكون من يدبر الأمر، من يقسم الأرزاق، من يقضي الحاجات، من يستجيب الدعوات غير الله جل وعلا، من اعتقد ذلك فحسب، يعني اعتقد لم يعمل، لم يدعو غير الله، لم يطلب المدد والعون من غير الله، لم يأتي بأي عمل ولا بأي طاعة لغير الله، ولكنه فقط اعتقد بأن هناك في هذا الكون من يستطيع أن يجلب الخير أو أن يدفع الشر أو أن يعطي أو أن يمنع أو أن يرفع أو أن يخفض أو أن يمد العبد بالمدد والعون فيما لا يقدر عليه إلا الله، من اعتقد ذلك فقد وقع في هذا الصنف من الشرك الأكبر، وهو شرك الاعتقاد، عافاني الله وإياكم. وقد يقول قائل: هل من بين صفوف المسلمين من يعتقد بأن هناك من يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع؟ قد يقول قائل: هل هناك من بين صفوف المسلمين من يعتقد ويظن بأن هناك من يقضي الحاجات ويقبل الدعوات غير الله جل وعلا؟ نعم نعم أحبتي في الله، نحن لا نضع الرؤوس في الرمال، بل نقرأ هذا الواقع المرير الأليم كما هو حتى نستطيع أن نشخص الداء حتى يمن علينا ربنا جل وعلا بالدواء. نعم، من بين الصفوف من يعتقد هذا الأمر، من يذهب إلى السحرة، إلى الدجالين، إلى العرافين، من يطلب الكهانة، هذا الذي يستعين بالجن، هذا الذي يسجد على عتبات الموتى، هذا الذي يطوف بقبر ميت، هذا الذي يقول مدد يا فلان، هذا يعتقد في من ذهب إليه بأنه قاضي للحاجات، هذا يعتقد بأن من دعاه يستطيع على تفريج الكروبات. نعم، هذا يعتقد ذلك، ونرى ذلك جليا عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وعند غلاة الصوفية. فالصوفية يعتقدون أو غلاتهم يعتقدون بأن الأولياء لهم في كون الله جل وعلا تدبير، وهذا ليس من عندي، هذا كلامهم. يعتقدون بأن الولي يدبر في كون الله جل وعلا أمور، يسمع الدعاء وله خطوات واسعة، ويستجيب للداعي، ويقضي الحاجات، ويفرج الكربات، هم يعتقدون ذلك. أما الشيعة فحدث ولا حرج، يقولون عن الأئمة، والله يصفون الأئمة بأوصاف لا يوصف بها إلا الله، يكلون إليهم أعمال لا يستطيعها إلا الله. فنرى من الشيعة ومن غلاة الصوفية ومن كثير من الجهلاء، من الجهلاء من يعتقد ذلك بجهل، بأن هناك في هذا الكون من يصرف الأمر ويدبر الأمر ويقضي الحاجات ويمنع الكربات ويفرج الهم والغم غير الله جل وعلا، فيذهب إليه ويطرق بابه باب بعد باب بعد باب، ولا يلتفت ولا تحدثه نفسه ولا يعود بفطرته إلى باب الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه. دين لهم الشيطان سوء أعمالهم وضلهم عن السبيل، عافاني الله وإياكم. أعجب لهذا الصنف من المسلمين الذين يذهبون إلى عتبات الموتى وإلى الجن وإلى السحرة وإلى العرافين وهم يقولون لا إله إلا الله، أما سمعوا قول الله جل وعلا في كتابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، انتهى الأمر. إذا نزل بك أي ضيق فلن يفرج هذا الضيق إلا الله، مهما كان هذا الغير نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو إنس كان أم جان أو حتى ملك من الملائكة المقربين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من اعتقد بصدق كلام الله جل وعلا، من اعتقد بأن هذا هو كلام الله، من اعتقد في الله جل وعلا هذا الاعتقاد مستحيل، إذا ألم به أمر وإذا ضاقت به الأحوال مستحيل أن يذهب إلى غير باب الله جل وعلا، مستحيل أن يطلب قضاء حاجته من غير الله. أعجب، وقد سمع قول الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك، الله أكبر، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أبعد هذه الآيات، أبعد هذه الكلمات يكون له حجة بين يدي الله جل وعلا من اعتقد، أقول من اعتقد فقط، بأن هناك في الكون من يصرف الأمر ويدبر الأمر ويقضي الحاجات ويفرج الكربات غير الله جل وعلا، أو أن يعتقد العبد في عبد مثله، فكل ما في هذا الكون سوى الله جل وعلا هو مخلوق، أن يعتقد العبد في عبد في مخلوق مثله أنه له ما لله جل وعلا مجرد الاعتقاد وإن لم يفعل. يعني واحد ما ذهب إلى قبر الحسين أبدا، وما طاف بقبر أبدا، وما قال مدد يا فلان أبدا، ولكنه يعتقد ذلك في قلبه ويصدقه مؤمن أنه يستطيع أن يقضي الحاجات مع أنه ما دعاه. مجرد الاعتقاد هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. عافاني الله وإياكم. كذلك من أصناف الشرك الأكبر الذي صاحبه مخلد في النار وحرم الله جل وعلا عليه الجنان، أن يعتقد العبد بأن هناك من يعلم الغيب غير الله. هذا أمر خطير. ونرى من كثير من المسلمين من يقول بلسان الحال، بلسان المقال، بلسانه يقول نعم أنا أعلم بأن الذي يعلم الغيب هو الله، يقول ذلك بلسانه، أما بعمله بلسان الحال يخالف كلامه بلسانه، فيطلب علم الغيب من غير الله جل وعلا، من الجن، من السحرة، من المشعوذين. عافاني الله وإياكم. وهذا من وقع في ذلك واعتقد، مجرد اعتقاد، وأنا أؤكد على هذا الأمر، مجرد عمل قلبي ما ظهر على الجوارح ولا على الأركان، ولكنه فقط اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب غير الله جل وعلا، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. عافاني الله وإياكم. وكيف لإنسان أن يعتقد مثل هذه الأمور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا نظرنا في الجنس البشري كله من لدن آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما على صفح هذه الأرض إما إنس وإما جان وإما حيوان، وهذا غير مكلف. طب أفضل الإنس قاطبة، أفضل البشر من؟ تخير الله جل وعلا من الإنس الأنبياء والمرسلين، تخيرهم رب العالمين من بين صفوف بني آدم، أفضل البشر الأنبياء والمرسلون، وأفضل الأنبياء والمرسلين أولي العزم الخمسة، الخليل إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ونبينا عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، أفضل البشر هؤلاء الخمسة وهم أولي العزم. طب أفضل الخمسة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خليل الرحمن. يبقى أفضل بشر على وجه هذه الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب وهو أفضل البشر، ثم نقول لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب؟ هذا هذيان، هذا يناقض حتى العقل والفطرة والمسلمات. أفضل إنسان خلقه الله جل وعلا قال، وأخبرنا بذلك ربنا جل وعلا في كتابه قائلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الله أكبر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقر ويعترف بأنه لا يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل عليه السلام في صورة بشر يعلم الصحابة دينهم، فسأله عن الإسلام فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإيمان فأجاب النبي، سأله عن الإحسان فأجاب النبي. عندما سأله عن أمر من أمور الغيب، عن علم الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر لا يعلم عنها شيء، كما أن جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة لا يعلم عنها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أفضل البشر. إذن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدعي لنفسه علم الغيب، ولا يجوز ولا ينبغي ولا يصح أن يعتقد عبد من عباد الله جل وعلا في غيره بأنه يعلم الغيب. طب هذا من الإنس، من بني آدم. طيب الجن، أخبرنا ربنا جل وعلا بقصة في كتابه يستطيع منها أقل إنسان أن يعلم بأن الجن لا يعلم من الغيب شيئا. قصة وفاة سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ربنا جل وعلا سخر له من كل شيء، ومما سخره الله جل وعلا لسليمان عليه السلام الجن يعملون تحت إمرته برهن إشارته، يعملون له الأعمال الشاقة. وسليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام يجلس متكئا على عصاه يباشر ويتابع إنجاز هذه الأعمال والجن يعملون. قبض الله جل وعلا روح سليمان وهو على هذه الحال، وهو جالس متكئ على عصاه، مات، قبضه الله جل وعلا. الجن يعملون، كلما نظروا إليه ظنوا بأنه ما زال على الحياة، فلبثوا في هذا العمل الشاق كثيرا، حتى أرسل الله جل وعلا دابة الأرض، دابة في الأرض شيء صغير جدا، فأكل من أطراف هذه العصا، فسقط سليمان وخر على الأرض عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. حينها علمت الجن بأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب وفي هذا العمل المضني الشاق هذا الوقت الطويل. لذا قال الله جل وعلا في كتابه بعدما أقر أفضل البشر بعدم علمه بالغيب، وبعدما أقر الجن وأقرت الجن بأنهم لا يعلمون الغيب، قال ربنا جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نقف عند هذه الآيات المباركات من كلام ربنا جل وعلا حتى نعود إليها إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قلنا بأن الشرك الأكبر نوعان: نوع في الاعتقاد وهو عمل من أعمال القلوب، بل هو أجل أعمال القلوب، به يفصل بين الكفر وبين الإيمان. وقلنا بأنه له صنف ثان ألا وهو شرك العمل. ومن شرك الاعتقاد كما ذكرنا أن يعتقد العبد بأن هناك من يدبر الأمر ويقسم الأرزاق أو يجلب الخير أو يدفع الضر أو يقضي الحاجات أو يستجيب من العباد الدعوات إلى آخره غير الله جل وعلا. من صرف أمرا من أو خصيصة من خصائص الربوبية لغير الله جل وعلا وقع في شرك الاعتقاد. من أشرك مع الله جل وعلا في أسمائه وصفاته فوصف غير الله جل وعلا بما لله جل وعلا، فهذا قد وقع في شرك الاعتقاد. وقلنا بأن من شرك الاعتقاد أيضا أن يعتقد العبد بأن هناك من يعلم الغيب غير الله جل وعلا، مع أن أفضل البشر أخبر في كتاب الله جل وعلا بأنه لا يعلم الغيب. ولو يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الغيب كان استكثر لنفسه ولأمته من الخير كما قال، إلا أنه بشر، ما هو إلا نذير مبين. كذلك الجن لا يعلمون الغيب. وذكرنا قصة موت سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، لذا قال رب الأرض والسماء في كتابه: إن الله عنده علم الساعة. هذا من أخص خصائص الله جل وعلا، من أخص خصائص علم الله جل وعلا، أن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم متى الساعة. ما أطلع الله جل وعلا على ميعادها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء ولا غيره، لا من الإنس ولا من الجان. اختص ربنا جل وعلا بعلم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن كل أمر من أمور هذا الدين وهذا الإسلام وعن الإيمان والإحسان، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الساعة توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد من صحابته أو أحد من الأعراب عن الساعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وماذا أعددت لها؟ لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم موعدا جازما للساعة. نعم نعم، أطلعه الله جل وعلا على علامات وعلى أشراط وعلى يعني أمور بينات قبل قيام الساعة. نعم أطلعه الله جل وعلا على بعض علامات وأمارات قيام الساعة، لكن الموعد المحدد الذي ستقوم عليه الساعة لا يعلمه إلا الله. وهذه من أخص أركان الإيمان، لذا قال الله: إن الله عنده علم الساعة. فلا بد وأن تسلم بذلك. وينزل الغيث أي المطر. ليس هناك أحد على الإطلاق يعلم متى سينزل المطر. نعم هناك علم، الذي علمنا إياه هو الله، علم بعض خلقه من بعض علمه، نعم، ولكنها اجتهادات للعلماء لا تتعدى سوى اجتهادات، نتائج قائمة على أسباب. يعني في هذا اليوم سيكون هناك رياح كالمعتاد، شمالية شرقية جنوبية غربية إلى آخرها، وهناك تكون للسحاب فوق ماء أو فوق يابسة أو فوق جبال، مجرد أسباب ومعطيات تكون النتائج أن هناك أمطار غدا أو في المكان الفلاني، لكن من يستطيع أن يجزم بهذا الأمر؟ كم مرة خرجوا علينا في نشرة الأخبار والأرصاد وقالوا غدا مطر شديد ولا يحدث؟ كم مرة يقولوا أو يقولون بأن غدا رياح عاصفة ولا يحدث؟ كم مرة قالوا بأن غدا يعني الجو سيكون شديد الحرارة ولا يحدث؟ إذن ربنا جل وعلا وحده كما عنده علم الساعة هو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه من أخص علم الله جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. وهنا قد يلتبس الأمر وقد يسأل سائل: كيف نقول بأن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام، والآن بعد التطور في العلم يستطيع الطبيب، أصغر طبيب، بعد شهرين أو ثلاث أو أربع أن يرى ما في الأرحام وأن يعلم ما في الأرحام، بل وأن يحدد هذا الجنين الذي استقر في الرحم أهو ذكر أم أنثى؟ كيف نقول بأن من أخص أمور الغيب والعلم عند الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام؟ أقول لك حبيبي في الله، علم ما في الأرحام لا ينتهي، وعلم ما في الأرحام لا يقتصر فقط على نوع الجنين ذكر أم أنثى، الأمر أعظم من ذلك بكثير. أولا، الذي علم هذا الطبيب ويسر له هذا العلم هو الله. ثانيا، من الذي يعلم بأن عند لقاء الزوج بزوجته أن في هذه الليلة وفي هذه اللحظات وفي هذا الجماع بالذات سينتج عنه الولد. من الذي يعلم؟ من على وجه هذه الأرض يستطيع أن يجاوب على هذا أو يجيب على هذا السؤال؟ ثم بعد الجماع من يعلم هل الحيوانات المنوية ستستطيع أو سيستطيع واحد منها أن يخترق جدار البويضة أم لا؟ من الذي يعلم؟ لا أحد. وإن استطاع حيوان منوي أن يقتحم جدار البويضة فمن يعلم بأنه سيستطيع أن يخصب هذه البويضة أم لا؟ من يعلم؟ ثم إذا خصبت هذه البويضة وصار في رحم الزوجة قطعة لحم صغيرة وهي النطفة، من الذي يعلم بأن هذه النطفة ستصير علقة تتعلق بجدار الرحم؟ من الذي يعلم؟ ومن الذي يعلم بأن هذه العلقة ستعيش وتستمر حتى تصير مضغة؟ من الذي يعلم؟ أي طبيب على وجه هذه الأرض يستطيع أن يحدد هذه الأمور؟ ثم صارت هذه المضغة بعد ذلك عظاما، ثم كسى الله جل وعلا العظام لحما، وصار الجنين في بطن أمه، ويسر الله جل وعلا للطبيب والأطباء بأن يعلموا نوع هذا الجنين ذكر ولا أنثى. طيب أيها الطبيب البارح المتقن، يا من علمت بأن النوع ذكر أو أنثى، هل لك أن تخبرني الآن هذا الجنين هل سيكون في حياته شقي أم سعيد؟ متى سينتهي عمره؟ كيف سيكون أجله؟ أين سيموت؟ أين سيعيش؟ هل تستطيع أن تخبرني الآن عن تفاصيل هذا الجنين؟ لا أحد يعلم ما في الأرحام حقيقة إلا الله. لذا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. والكسب هو كسب أي شيء أو هو كسب أي شيء، يعني لا أحد يعلم لنفسه غدا ماذا سيكسب من الرزق أو من الطاعات، والطاعة رزق، أو من المال والمال رزق، أو من الأولاد والأولاد رزق، وهكذا. لا أحد يعلم غدا ماذا سيحدث له وماذا سيكسب هو نفسه من العمل. هل غدا سيحدد طاعة؟ هل غدا سيزود في ميزان الحسنات أم سيزود في ميزان السيئات؟ عافاني الله وإياكم. هل غدا سيكسب شيئا جديدا من المال، من السيارات، العقارات؟ هل غدا سيحدث له ابتلاء، أمراض؟ هل غدا سيدخل عليه السرور والفرح أم غدا سيدخل عليه الحزن والبلاء والضعف والفقر والعجز والمرض؟ لا أحد يدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اسمع، إن الله عليم، إن الله عليم خبير. إذا قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن يا عبد الله، يا من تعتقد في غير الله جل وعلا بأنه عنده علم أو عنده شيء من علم الغيب، هذا الذي ذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى مشعوذ أو من يستعين بالجن حتى يعلم منه ما سيحدث في المستقبل. نعم، هناك أناس يذهبون إلى الدجالين والعرافين ومن يستعينون بالجن علشان ايه؟ عايزين يعرفوا الامتحان بكرة هيجي سهل ولا صعب، والامتحان الاسئله هتكون من ايه وشكل الاسئله ايه، بكره السفر هيكون كويس ولا مش كويس، إيه العمل الفلاني هيحدث فيه ايه، هنجح في المشروع اللي هدخل فيه ده ولا لا، هنجح في السفر ده ولا لا. هذه الاسئله الاجابه عليها ليست عند اي احد من المخلوقين من الخلق، هذه من امور الغيب التي لا يعلمها الا الله جل جلاله وتقدست اسماؤه. اذا احبتي في الله، الشرك الاكبر حتى لا نخرج من السياق، منه شرك في الاعتقاد، وقلنا من اعتقد في احد بان له ما لله جل وعلا او يقدر على شيء لا يقدر عليه الا الله، من اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الاكبر. من ظن او اعتقد بان هناك من يعلم الغيب فهذا قد وقع في الشرك الاكبر. خد بال حضرتك لغايه دلوقتي انا اتكلم عن الاعتقاد، عن الاعتقاد. طيب من قام بعمل لا ده مش معتقد وبس، لا ده كمان ذهب يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ينذر لغير الله، يستعين بغير الله، يحلف بغير الله، إلى آخره من هذه الأعمال. الأعمال منها أعمال هي من الشرك الأكبر التي يخرج بها صاحبها من الإسلام، ومنها ما هو من الشرك الأصغر. من الأعمال التي يخرج بها المرء ويقع بها فاعلها في الشرك الأكبر الذي له ما له مما بينا، الدعاء. من دعا غير الله، ومن استعان بغير الله، ومن استغاث بغير الله، ومن استعاذ بغير الله. هو في فرق بين الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة؟ نعم، الدعاء هو إظهار الذل والخضوع لمن تدعوه، ليه؟ لجلب خير أو دفع ضر، هذا هو الدعاء، إظهار الذل والخضوع لمن تدعوه لجلب خير أو دفع ضر. طب الاستعانة؟ لا دي غير الدعاء، الاستعانة هي طلب المدد والعون، أن تطلب المدد والعون على القيام بأي عمل، هي الاستعانة. طب الاستغاثة؟ أن تطلب الغوث والنجدة لإزالة ضيق ألم بك. يبقى الاستغاثة لا تكون من العبد إلا إذا وقع في ضيق أو في شدة، يستغيث يطلب النجدة، هذه هي الاستغاثة. أما الاستعاذة فهي أن تلجأ وتحتمي، أعوذ بالله يعني أحتمي وألجأ بالله جل وعلا وإلى الله جل وعلا. إذن من دعا غير الله واستعان وطلب المدد والعون من غير الله، ومن استغاث بغير الله طلب الغوث من غير الله جل وعلا، ومن استعاذ ولجأ واحتمى بغير الله، هذا قد وقع في الشرك الأكبر. كذلك من طاف بغير بيت الله جل وعلا، هذا قد وقع في الشرك الأكبر. كذلك من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من سجد طبعا لغير الله، ومن صلى لغير الله، ومن توكل على غير الله، ومن خاف من غير الله، ومن رجا غير الله، من أتى بهذه الأعمال فقد وقع في الشرك الأكبر. يعني من صرف عبادة وطاعة لغير الله جل وعلا هذا قد وقع في الشرك الأكبر. أي عبادة؟ أي عبادة، صغيرة كانت أم كبيرة؟ نعم، من صرف طاعة وعبادة لغير الله جل وعلا هذا فقد وقع في الشرك الأكبر. وأول عبادة وطاعة من أنواع العبادات والطاعات التي إذا صرفها العبد لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، أبدأ بالدعاء. ليه؟ لأنه أخص أنواع العبادات، لأنه الظاهرة المنتشرة الآن بين الصفوف أن تدعو وتطلب من غير الله جل وعلا. هو الدعاء عبادة؟ يعني الدعاء عبادة فلا أستطيع أن أصرف الدعاء لغير الله؟ طبعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر بأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله جل وعلا، اسمع، يستشهد نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا، لابد نقف علشان نفهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدعاء هو العبادة، وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني. الأمر هنا للعباد بإيه؟ بالدعاء. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن، مفروض السياق يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأن الأمر في صدر الآية بالدعاء، إذن يكون العقاب على ترك هذه الطاعة وهذه العبادة وهي الدعاء. إذن كان من المفروض أن يكون السياق: إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ولكن قال رب العالمين: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، ليبين لنا ربنا جل وعلا في كتابه بأن الدعاء هو العبادة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. طيب ازاي؟ يعني ايه الدعاء هو العبادة؟ يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ خد بال حضرتك، لما تكلمنا عن العبادة فيما مضى من حلقات قلنا بأن العبادة معناها أن تظهر الذل والخضوع لله جل وعلا. هي دي العبادة، أن تظهر الذل والخضوع لله جل وعلا مع كمال الحب والتعظيم وكمال الخوف والرجاء. إذن أصل العبادة إظهار الذل والخضوع، حتى أن العبادة معناها في لغة العرب من التذلل، يقال طريق معبد يعني ممهد. معنى العبادة إظهار الذل والخضوع. طب معنى الدعاء إيه؟ إظهار الذل والخضوع، عندما تدعو فأنت تخضع لمن تدعو له. إذن الدعاء هو العبادة، بل ربنا جل وعلا يحب هذه العبادة من العباد، حتى أن الله جل وعلا يغضب على من لا يدعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، من لم يدعو الله جل وعلا يغضب الله جل وعلا عليه، فما بالك بمن يدعو غيره، ما بالك بمن يرفع يديه لغير الله جل وعلا. إذا كان العبد الذي لا يدعو الله جل وعلا لقضاء الحاجات ولتفريج الكربات يغضب ربه جل وعلا عليه. طيب العبد الذي يدعو غير الله جل وعلا هذا أشد. لذلك يقول العلماء بأن الإنسان لا يتوجه بالدعاء إلى أي أحد إلا وهو يعتقد بأن بيده الأمر، عنده حل المسألة اللي أنا بدعوه عليها. هذا الذي يدعو غير الله جل وعلا، وبيدعو ليه؟ لأنه يعتقد اعتقادا يقيني بأن تلبية هذا الطلب بيده، أو على الأقل يستطيع أن يعطي له طلبه لأنه خصه الله جل وعلا بهذا الأمر، وهذا خاطئ. أو يرى بأن من دعاه له دلال وتأثير عند الله جل وعلا، وهذا خاطئ. إذن الدعاء عبادة، بل هو العبادة، بل يغضب الله جل وعلا على من لا يدعوه. لذلك أمر الله جل وعلا به في كتابه وبتحقيق الإخلاص في العبادة كلها عامة وفي الدعاء خاصة. فقال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عن إخلاص الدعاء لرب العالمين: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اسمع حبيبي في الله، اسمع يا من تظن بأن قضاء الحاجة عند عبد من عباد الله، عند ميت من الأموات، استحلفك بالله، اسمع إلى هذه الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، الله أكبر، احفظ الله في أوامره، في نواهيه، قم لله جل وعلا بالفرائض والواجبات، أكثر بين يدي الله جل وعلا بالسنن والنوافل والمستحبات، قف عند حدود الله جل وعلا، انتهي عما نهى الله، احفظ الله جل وعلا في سرك، في خفائك، لحالك، واحفظ الله جل وعلا في علنك، احفظ الله جل وعلا في يسرك، واحفظ الله جل وعلا عند الضيق وفي عسرك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يوفقك الله جل وعلا لما فيه خيرك. فمن قام بفرائض الله جل وعلا وحافظ على الواجبات، ومن أكثر من السنن والنوافل والمستحبات، ماذا قال عنه الله؟ قال كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه من الفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، اسمع، حتى أحبه، الله أكبر. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا قال: كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، اسمع، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، يوفقك الله جل وعلا عند كل اختيار. بادئ في مشروع جديد وأنت قريب من الله جل وعلا، محافظ على فرائضه، على واجباته، تكثر من السنن والنوافل، وبادئ مشروع جديد، يوفقك الله جل وعلا إلى ما فيه الخير. طالب لزوجة وبادئ موضوع زواج جديد، يوفقك الله جل وعلا إلى كل خير. كذلك عند كل عمل، إن كان من أعمال الدنيا وإن كان من أعمال الآخرة، يختار الله جل وعلا لك ويوفقك الله جل وعلا لما فيه خيرك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، وهنا الشاهد، فاسأل من، اذهب إلى من. إذا سألت اذهب إلى الأولياء، اذهب إلى الموتى، اذهب إلى الأنبياء حتى في قبورهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت وتطلب المدد والعون فاستعن بالله. واعلم أيها المسلم، أيها المستسلم لله جل وعلا ولرسوله، يا من تقول صباح مساء: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعلم لكي يطمئن قلبك فلا يتوكل على غير ربه، ولا يعتمد على غير الله، ولا يتعلق بغير الله جل وعلا، اعلم بأن الأمة الأحياء والأموات لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الدعاء هو أول عمل نبدأ به هذه السلسلة من الأعمال التي يقع عاملها بها في الشرك الأكبر. نقف في هذه الليلة الطيبة المباركة عند هذا القدر حتى نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء، نعاود الكلام عن الدعاء فيما يستقبل من حلقات هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغضب.